Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
يسوق التصوف اليوم في الكتابات المختصة كحل لمواجهة انتشار موجة التطرف الديني هنا وهناك، باعتباره نزوعاً للبحث في مكامن الذات وفي علاقتها بالمقدس أكثر من الاهتمام بالآخر ومواقف الآخر، وهو ما قد يشكل كابحاً للأفراد ودرعاً للمجتمع أمام التطرف. لكن كيف يمكن الاستفادة من التجربة الصوفية عملياً؟ وماذا يخبرنا التاريخ حول دور التربية الصوفية في تهذيب الأنفس؟ أسئلة وأخرى نقاربها اليوم مع ضيف مكاشفة. أرحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد الخليع، الإعلامي المهتم بمجال التصوف. شكرا سيدي على قبول دعوة برنامج مكاشفة مرة أخرى.
شكرا جزيلا لكم.
أستاذ الخليع، كثير من الآراء لباحثين وكثير من الكتابات والدراسات تقترح أن أحد أفضل الحلول لمواجهة التطرف الديني ومواجهة التيارات المتطرفة هو الإقبال على التصوف. طبعا الكتابات الغربية بشكل كبير تصوره كحل سحري بالنظر للافتتان بتجارب كبار المتصوفة، لكن العالم العربي بالمقابل تعاطى بكثير من التوجس ربما إلى وقت قريب مع التصوف والطرق الصوفية. السؤال هنا، إلى أي حد يمكن للتجربة الصوفية وهي تجربة ذاتية محضة أن تنأى بالمرء عن الحدية التي يمكن أن يأخذ بها النص الديني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، التصوف علم من العلوم، وهو ربما في رأي كبار الصوفية أقرب العلوم للوصول إلى الحق عز وجل. تبقى العلوم الأخرى كلها علوم ابتكرها الإنسان كعلم النحو أو علم التفسير أو علم معرفة الحديث أو علم الرجال والجرح والتعديل أو البلاغة إلى آخره، إنما التصوف هو كشف، والكشف كما يقول العربي هو العلم الحقيقي. انطلاقا من هذا المعنى، يجب أن ننأى بالتصوف عن كل ممارسة لا تضعه في هذا الإطار. التصوف كما يقول أبو بكر الشبلي ضبط حواسك ومراعاة أنفاسك، التصوف التعاطف والتآلف. إذن فنحن هنا أمام فكر، أمام تصور، أمام ممارسة، أمام أخلاق، أمام أشياء لا يمكن أن نخلطها بما يجري الآن في العالم. التطرف الآن هو سوء فهم للدين، هو سوء فهم ولكن بمغالاة لا يمكن أن تتصور. كان هناك تطرف، كان الخوارج متطرفة، ولكن كانوا يفهمون الدين شيئا ما، كان فيهم علماء، كان لهم تفكير، كان لهم كانت لهم أشياء يعني يمكن أن تحمد. أما الآن فهو الفهم الأرعن للدين، وهذا الفهم لا أظن إلا أن الممارسات الاستعمارية هي التي ساهمت في بثه. المسلمون كانوا وأئمتهم دائما صوفية. مثلا أنا أعطي أمثلة بسيطة، لما نتكلم عن الإمام أبي العباس أحمد اللمطي السجناتي، وكان صوفيا، كان شيخ الجماعة في فاس وشيخ الجماعة لمقام شيخ الأزهر في مصر، وكان أبو العباس أحمد بن الخياط الزجاري شيخ الجماعة في فاس كذلك، وكان صوفيا كبيرا، لم يكن صوفيا عاديا. وأبو العباس أحمد اللمطي هو الذي كتب كتاب الإبري الذي طرح فيه مقولات الشيخ العارف الكبير مولانا عبد العزيز الدباغ. كذلك كان الإمام الفناري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، والفناري هو من أكبر شراح فصوص الحكم للإمام محي الدين ابن العربي، الذي يعتبره المتطرفة الآن أشد الكفار كفرا وأكثرهم كفرا، أكثر من الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كان المسلمون في كل الأزمنة صوفية بالطبع، صوفية في أخلاقهم. كل المعارك التي خاضها المسلمون لمقارعة مستعمريهم كمعركة وادي المخازن للمغرب هي معركة شارك فيها الصوفية، وكان أمير المجاهدين فيها سيدي محمد بن علي بن ريسون صوفيا كبيرا، وهذه العائلة لا يزال التصوف ساريا فيها إلى الآن. نحن هنا أمام أكابر، أمام رجال انتهجوا هذا النهج ليسيروا بالمسلمين في طريق سوي نحو الآخرة، بتعامل مع المسلم وغير المسلم يستوي هذا التعامل استواء تاما، سواء كان الرجل المقابل مسيحيا أو يهوديا أو لا دين له. لذلك فالإسلام الذي دخل بالتصوف إلى بلدان كثيرة نعرف أن أولئك الناس هم من أطيب خلق الله. أندونيسيا، جنوب شرق آسيا، لم يدخل المسلمون إلى تلك البلاد بالسيف بالفكر التطرفي. الآن نحن إذا أردنا أن نحارب التطرف بالتصوف فيجب العودة بالدراسات كلها إلى ما كان يدرسه المسلمون في جامعاتهم لكي نصل بالناس إلى الفهم الحقيقي للدين، وأن ينأوا بهذا الدين عن مفاهيم القتل والسلب والسبي. يجب أن نرجع الناس إلى التخلق بأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي قالت السيدة عائشة رضي الله عنها فيه كان خلقه القرآن، والقرآن لا يدعو إلى القتل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا مطلق، كلام مطلق، كل ما يمكن أن يدور حوله هو تأويلات بشرية، وهذه التأويلات قابلة للرفض كما هي قابلة للقبول عند بعض من يرى الدين بمنظار ضيق لا يرى غيره أبدا.
طيب أستاذ الخليع، التصوف بشكل عام هو تجربة شخصية للإنسان في علاقته بالمقدس أو بالخالق، وقد تختلف مقاربتها من شخص لشخص ومن جماعة لجماعة ومن فهم لفهم كذلك. ألا يمكن أن تنزع هذه التجربة الصوفية هي في حد ذاتها إلى شيء من التطرف؟ نرى كثيرا من الطرق الصوفية اليوم التي تأخذ بعض الممارسات الوجدية إلى حدها الأقصى. لن نتحدث طبعا عن تطرف يحمل الأذى للآخر بالضرورة، لكنه قد يكون تطرف تجاه ذات كذلك ربما.
الممارسات الوجدية ليست أصلا في التصوف. الوجد والوجود والوجدان والتواجد، غالب الناس يتواجدون وليس عندهم وجد أبدا. لذلك حتى السماع الذي هو في مكاتبه المتعددة عند المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، حتى هذا السماع الذي يدعو إلى هذا الوجد، أو أن المستمع يتواجد إن لم يكن هناك وجد، وهو تقصد الوجد، وهذا مذموم أصلا. هذا السماع لم يبحث الصوفية العارفون الكبار لأي أحد، لأنه كما قالوا المبتدئ هو محرم على المبتدئ، والواصل لا يحتاج إليه. السماع في مفاهيمه هو سماع مطلق، سماع من الحق، أنا بالله أنطق ومن الله أسمع. حينما نصل إلى هذه المرتبة نعم، أما أن يتقيد المرء بلباس معين وبحال معين وبمفهوم معين، فإنه في هذه الحالة سيربط نفسه برباط لا يجعله متحررا مما يجب عليه أن يتحرر منه. لذلك قال أبو العباس أحمد بن أبي المحاسن الفاتح حينما تكلم عن الرقص، قال إن الرقص من أسفل إلى أعلى هو نفض لغبار الغيرية. إذا تحرر من هذا الغبار، وهو ادعاء أنك موجود مع الحق عز وجل. وهنا نرتفع كثيرا عن المفاهيم السطحية البسيطة التي تملأ مفاهيم كثير من الصوفية اليوم. هي التصوف كما قلتم تجربة شخصية لا بد فيها من شيخ مرب عارف بأدواء القلوب، عارف بأدويتها، يوصل السالك إلى الحق عز وجل. ومن أراد أن يعرف حقيقة هذا فليطلع على كثير من الكتب التي صنفت في هذا الباب، ولا أجمل من كتاب أدب المريد لأبي عبد الله سيد محمد البوزيدي الحسني المغربي المتوفى سنة 29 و200 للهجرة. من هنا سيظهر للمرء حينما يقرأ مثل هذه الكتب مفاهيم أهل الله تعالى. أما أن نصور التصوف بما يصوره به كثير من الذين يقولون إنه صوفية، فهذا بعيد كل البعد عن أصل وحقيقة التصوف. التصوف كما قلت وكما قال الشيبلي ضبط حواسك ومراعاة أنفاسك. التصوف التعاطف والتآلف ولا شيء غيرها.
الأستاذ أحمد الخليع، مع الأسف وصلنا إلى نهاية وقت البرنامج، ممتن لك أستاذي الفاضل على كل هذه التوضيحات. طبعا نعود لتتمة وتكملة هذا النقاش في عدد يوم غد بحول الله. ممتن لك سيدي الكريم، ممتن لكم أيضا مستمعين الكرام على لطفي وكرم المتابعة. في أمان الله.